بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتتان من المسائل السابقة. النكتة الأولى ذكر صاحب العروة في بعض المسائل السابقة أن الارتماس يجري في جميع الأخصال، وقد توقف في ذلك العلامة الحلي قدس سره لعدم وجود دليل على التقسيم في الغسل إلى الغسل الارتماسي والترتيب في غير غسل الجنابة، ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال، فإنه مضافا إلى ما ورد في صحيحة ابن سنان من أن غسل الحيض والجنابة واحد، نقول ظاهر التقسيم في غسل الجنابة إلى الغسل الترتيبي أو الارتماسي أن هذا تقسيم لطبيعة الغسل وليس تقسيما لخصوص غسل الجنابة، هذا هو الظاهر العرفي، فإن دليل اجتزاب الغسل الارتماسي ظاهر في أنه فرد حقيقي من الغسل، وبعد عدم وجود دليل على الترتيب في الغسل الارتماء في ما إذا اجتزأ المكلف في بقية الأغسال بالغسل الارتماسي فلا وجه للتوقف في الاجتزاء في الغسل الارتماسي في بقية الأغسال. لو أن الجنب ارتمس في الماء رمسة واحدة أجزأه ذلك، هذا بيان للموضوع، لأن الرجل إذا أطلق فلم يبين سبب حاجته إلى الغسل، فلا بد أن يبين سبب حاجته إلى الغسل فيقال بأنه بعدما احتاج ووجب عليه الغسل، نقول باجتزاء ارتماسه في الماء، وهذا لا ينعقد له مفهوم في أنه إذا لم يكن جنبا وإنما وجب عليه غسل مس الميت مثلا لم يجتزئ بالارتماس. أما في خصوص غسل الميت فلا دليل على الاجتزاء بالغسل الارتماسي بما هو، بل دل الدليل على لزوم الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر من الميت. النقطة الثانية، ذكرنا أمس أنه لا دليل على لزوم تطهير العضو قبل غسله بنية غسل الجنابة، وهذا في الماء المعتصم واضح، إذا كان الماء المعتصم يوجب طهارة المحل في نفس الوقت يقصد به غسل الجنابة لعدم دليل على المنع. بل نقول لو فرضنا أن الجسد متنجس بالبول وقلنا بوجوب غسله مرتين كما كان السيد السيستاني يفتي بذلك، ولو غسل الجسد المتنجس بالبول بماء معتصم غير الماء الجاري كان يفتي بأنه يجب غسله مرتين، فعدل أخيرا إلى الاحتياط الوجوبي. فلو أن المكلف كان جاهلا بالحكم أو الموضوع فتنجس جسده بالبول وغسل جسده مرة واحدة بنية التطهير وغسل الجنابة، فالظاهر أن غسله صحيح، وإنما يبقى نجاسة جسده، والمفروض أنه جاهل قاصر بالحكم فرضا، فما يأتي به من الصلوات تكون صحيحة لأنه صلى في النجس عن جهل قصوري بالحكم، ولكن غسل جنابته صحيح. وقد يشمله إطلاق كلام السيد السيستاني بل والسيد الخوئي من أنه لو كان الغسل بماء معتصم لا يعتبر فيه سبق التطهير، ولعله يفهم منه أنه لا يعتبر فيه تقارن التطهير. المهم أننا لا نرى وجها واضحا لشرطية تقارن التطهير بغسل الجنابة إلا إذا كان الماء قليلا يتنجس بالنجس، كما في مفروض الرواية أن فرج رجل الجنب ملوث بالمني، فقال الإمام يغسل فرجه ثم يصب الماء على رأسه وعلى منكبيه، لأنه لو لم يغسل فرجه لو لم يغسل ذكره فذكره عادة ملوث بالمني ويوجب سريان النجاسة إلى بقية الأعضاء. وأما لو كانت الغسلة مطهرة كما في المتنجس بغير البول فلا مانع من القول بأن هذه الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل يمكن أن تكون مطهرة ومجزئة لغسل الجنابة في نفس الوقت لعدم دليل واضح على المنع. وما ورد في بعض الروايات من أنه إذا كان رجلك في مكان ليس بنظيف فاغسل رجلك مو معلوم أنه يدل على وجوب غسل الرجل قبل الغسل أو قبل غسل الرجل بنية غسل الجنابة، فلعله يراد من أنه حينما تخرج من هذا المكان لا تنسى فاغسل رجلك لأنهما كانتا في مكان غير نظيف. بل ذكرنا أن المستفاد من صحيحة علي بن مهزيار أن الجسد المتنجس بالبول يجب غسله مرتين بالماء القليل كما هو مفروض الصحيحة، ولكن حكم الإمام بأن الغسلة الأولى حين وضوئه كانت غسلة أولى للمتنجس بالبول وفي نفس الوقت اجتزأ بها للوضوء، لأن الإمام حكم بصحة الصلاة بعد ذلك الوضوء فقال الوضوء صحيح. وهذا يعني أنه حتى في الغسلة التي لا يتعقبها طهارة المحل ولكن عين النجاسة أزيلت عن الجسد، هذه الغسلة الأولى التي لا يتعقبها طهارة المحل وتكون الغسالة نجسة، لكن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل بهذا الماء لأن هذا الماء قبل إصابته للجسد لم يكن نجسا، ولو فرض تنجسه بإصابته لهذا العضو. وهذا يختلف عن ما أمر بغسل الفرج، لأن الماء كان يتنجس بإصابة عين النجاسة الموجود على الفرج على الذكر. في مفروض الرواية التي أمرت بغسل الفرج من الأذى أو من المني، ظاهر مفروض الرواية أن أجزاء المني كانت موجودة، فإذا فرضنا أن عين النجاسة موجودة فلا بد من تطهيرها أو من إزالتها قبل الغسل أو فقط قبل غسل هذا العضو بنية غسل الجنابة. وأما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، الجسد متنجس بالبول، ما هو المانع من أن نقول بأنه حتى في الغسل بالماء القليل يحكم بصحة هذا الغسل، لأن هذا الماء لم يتنجس إلا بإصابة هذا العضو، ولا دليل على لزوم طهارة الماء إلا مع غمض العين عن إصابته لهذا العضو. لو كان الماء نجسا من السابق أو تنجس مقارنا لإصابته للجسد مع ملاقاته لعين النجاسة، هنا لا يجتزأ به. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، والاحتياط لا يقتضي أكثر من الاجتزاء، لا يقتضي أكثر من أن عدم الاكتفاء بنية غسل الجنابة بالتطهير بالماء القليل. وأما في التطهير بالماء المعتصم فلا وجه للزوم هذا الاحتياط. لو قلنا بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقات متنجس الخالي عن عين النجس كما كان السيد الصد يفتي بذلك ويستفيد ذلك من بعض الروايات، وقد سبقه في ذلك بعض الأعلام كالسيد الميلاني قدس سره، فالأمر أوضح، لأن هذا الماء حتى بعد إصابته للمتنجس وتطهير المتنجس به لم يتنجس غسالته، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في فيما إذا أريد التطهير بالماء القليل أن يطهر الجسد بالماء القليل قبل نية غسل الجنابة بالنسبة إلى ذلك العضو، ولكن لا ملزم لهذا الاحتياط في الغسل بالماء المعتصم. المسألة السادسة، يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص. صاحب العروة فصل بين العلم بسبق الحاجب فقال يجب تحصيل اليقين بزواله، وبين فرض عدم سبق وجود الحاجب ومجرد احتمال وجوده اكتفى بحصول الاطمئنان بعدمه. وهذا يعني أن صاحب العروة لا يرى حجية الاطمئنان إلا في موارد خاصة، فعلق عليه السيد الخوئي والسيد السيستاني: يابا الاطمئنان حجة، لا نحتاج إلى اليقين. الاحتمال إذا وصل إلى حد موهوم 1 من 100 مثلا، فحتى في فرض سبق وجود الحاجب لا يضر هذا الاحتمال الموهوم، وإن كان يمنع من حصول اليقين لكن لا يمنع من حصول السكون النفسي والطمأنينة النفسية. والعقلاء يكتفون بالاطمئنان النفسي، وإن بقي الاحتمال موجودا في النفس بدرجة ضئيلة جدا، بل يسميه العرف بالعلم. العرف يطلق العلم على الاطمئنان، لكن الظاهر تمامية كلام صاحب العرف. لا دليل على حجية الاطمئنان إلا في موارد خاصة، كما صرح بذلك السيد الحكيم دام ظله في كتبه. فإن الاحتمال إن كان موجودا في نفس المكلف، فحتى لو قلنا بأن العقلاء لا يعتنون به، فمع ذلك هذا الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجودا، فأنتم تدعون بأن العرف يلغي هذا الاحتمال الموهوم، فلا بد أن تثبتوا ذلك. نحن لم يثبت لنا أنه بعد وجود هذا الاحتمال في نفس المكلف، والعقلاء لا يعاتبون هذا المكلف: أنت وسواس، أنت من الشواذ، كيف بقي هذا الاحتمال الضئيل في نفسك موجودا؟ لا، العقلاء يقولون كلنا نعيش مع هذا الاحتمال الضئيل، لكن دعوى المشهور أن العقلاء في مقام العمل لا يعتنون بهذا الاحتمال الضئيل. فكل من يدعي أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضئيل فعليه إثبات ذلك. نحن نقول الاحتمال موجود، ولا نعلم بأن العقلاء يرون هذا الشخص عالما. فلا بد من تحصيل المؤمن عقلا. يجب علينا الوضوء وغسل أو الغسل بإيصال الماء إلى الجسد بكامله، فتجي قاعدة الاشتغال. ما دمنا نحتمل أنه لم ينغسل الجسد بكامله، نعم مع عدم سبق وجود الحاجب قامت السيرة القطعية المتشرعية على عدم الاعتناء بالاحتمالات التي ليس لها منشأ. وقلائي أنه يابا أنا في أثناء النوم لعله التصق بظهري شيء، التصق برجلي شيء، لا يعتني بهذه الاحتمالات لا المتشرع ولا غير المتشرع. فلأجل ذلك نحن في خصوص عدم سبق وجود الحاجب نطمئنه بوجود سيرة قطعية متشرعية على عدم الاعتناء بهذه الاحتمالات التي ليس لها منشأ عقلائي. وأما مع سبق وجود الحاجب، ما دام هذا المكلف يحتمل بقاء الحاجب، لأنه في ظلمة الليل ما يريد يشغل الضوء لأنه يقول يصير إسراف، فهو أمر يده على هذا الحاجب ولا ويحتمل احتمال ضعيف أنه لم يلمسح هذا الحاجب، وجزء من الحاجب موجود وهو بعده ليس وسواس. إذا وسواس خلي يولي ما اضافه واسواس
دست میکشن ولی شما میگید که بازم نه
نرفته. نه
با اینکه دست میکشه چند بار ولی بازم احتماله، بازم باید احتمال کنه. همین میشه بس.
لا لا اذا واسواس الله يساعده الله يشفيه. اما اذا مو وسواس احتمال قلائي موجود لكنه ضعيف، لماذا لا يعتني به؟ هل يكون موهوم؟ انا ما اقول مو موهوم. لماذا؟ هذه دعوة ومصادرة منكم. فلماذا الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة لما رأى زرارة في ثوبه دما رطبا قال لعله شيء أوقع عليك، أنا قاعد أصلي لعله شيء أوقع عليك، شنو؟ احتمال موهوم. أو أنتم في قضية العلم بالنجاسة كيف تبدئون احتمالات؟ السيد البلفايقاني قالوا له أن أجلكم الله الكلب من يمشي في 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 الثلج أو في الطين بعد نزول المطر هو ينجس الطريق كله. قال لا، أكو احتمال أن رجل الكلب ملطخ بالطين فمن يخلي رجله على القاع فما يلتصق رجله بالقاع، الطين حول رجل الكلب مانع عن وصول رجله إلى القاع فلا يتنجس القاع. هيك احتمالات مو موهومة. أنتم بالنسبة إلى منع العلم بالنجاسة تبدئون احتمالات ضعيفة، ولأجل ذلك السيد البروجيدي كان يقول في قضية العلم بالنجاسة نحتاج إلى اليقين ولا يكفي الاطمئنان، ولكن في بقية المجالات مثلا حصول العلم بالطهارة هنا يكفي الاطمئنان، ولكن كل هذا أقول مجرد دعوة لا نجزم بها. أنا أقول لا ما 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 أعترف حتى بخبر الثقة بعد، شنو؟ لابد من شهادة عدلين، ما عندنا دليل واضح على أن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة ما لم يطمئنوا به. نعم إذا اطمئنوا بخبر الثقة يكفي الاطمئنان المقترن بخبر الثقة، خبر الثقة المفيد للإطمئنان حجة عقلائية بلا إشكال. كلامنا في الإطمئنان المحض غير الناشئ عن خبر الثقة، مو واضح عندنا هيجي أمور أن الإطمئنان حجة عقلائية ما دام احتمال الخلاف موجود في نفس المكلف. ما عندنا دليل واضح على إلغاء هذا الاحتمال عملا. لغة
شيخنا اليقين هو
السكون
هو السكون.
لا الكلام في أن هذا لا الكلام في أن هذا المكلف يعترف بأنه يوجد احتمال بقاء الحاجب، يوجد هذا الاحتمال لكن ضعف احتماله صار ضئيلا جدا، ولكن بعد احتمال وجود الحاجب موجود، فلماذا لا يجري الاستصحاب؟ ولكن انقذه بيقين آخر، لم يحصل لي يقين بارتفاع الحاجب. أنا أقول إذا أنا وسواس، عادة المتعارف من الناس يحصل لهم القطع، المتعارف من الناس يحصل لهم القطع، أنا حصل لدي احتمال ضعيف بالخلاف، لا العقلاء يقولون لا تعتني بهذا الاحتمال. اما اذا كان احتمال الخلاف بشكل ضئيل موجود في نفس عامة الناس مثلا، السيد الخوي والسيد السيستاني وجمع من الاعلام قالوا بان العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضئيل. اذكر لكم مثال، كان هناك 100 بطل من ماء، من الماء المطلق، ففد واحد افرض يريد يؤذينا شال بطل ماء وخلى مكانه بطل مثلا ماء مضاف، ماء الورد، زال ريحه. فاحتمال أن يكون كل بطل أريد أشيله وأتوضأ به ذاك الماء المضاف إيش قد يكون؟ 1 من 100. السيد السيستاني ماذا يقول؟ يقول يا أبا توضأ من هذا الماء، ليس عليك شيء، أنت تطمئن بأن هذا ماء مطلق. احتمال كونه ذاك الماء اللي خلاه ذاك الشخص في هذا المكان احتمال ضعيف. أنا أقول هذا الاحتمال موجود لو مو موجود. أنا شاك لو عالم، أنا شاك، لأنه ما يمكن أقول هذا ليس ماء ورد، ذاك ليس ماء ورد، إلى أن أصل إلى إلى الأخير فأقول ذاك أيضا ليس ماء ورد. فيقول الناس وين راح ذاك الماء، ذاك اللي ذاك ماء الورد اللي خلاه ذاك الشخص هنا وين راح؟ هذا مو ماء مضاف، ذاك مو ماء مضاف، ما يصير. خوف، فما هو دليلكم على أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف؟ ولكن نحن نمتلك حكما عقليا يسمى بقاعدة الاشتغال. المسألة السابعة، في كل مورد تجري قاعدة الاشتغال وليس علما إجماليا بالتكليف. العلم الإجمالي بالتكليف قد لا يكون منجدا في الأطراف غير المحصورة، لكن إذا وجب علي الوضوء بالماء ولا يمكنني الاكتفاء بالمشكوك، هنا أقول ما دمت لا أتيقن بأني توضأت بماء مطلق مجرد الإطمئنان لا دليل على كفايته. المسألة السابعة، إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله. والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه، بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب. ذكر صاحب العروة أنه إذا كان شيء مسبوق الباطنية يجري استصحاب عدم وجوب غسله في الغسل، ولكن إذا لم يكن حالته السابقة كونه باطلا، فإما أن كانت حالته السابقة كونه ظاهرا أو شك في حالته السابقة، فهنا تجري قاعدة الاشتغال فلا بد من غسل ذلك المحل المشكوك، لأن الشك هنا يرجع إلى امتثال الأمر بالغسل. بينما أنه في باب النجاسات قلنا بأن هذا المحل المشكوك كونه ظاهرا أو باطنا لا يجب غسله للشك في نجاسته. السيد السيستاني هنا ذكر مطالب، اكتفي هالليلة بالمطلب الاول. فقال هنا يجب الاحتياط بالغسل مطلقا، حتى لو كانت الحالة السابقة للمشكوك كونه باطلا. وهذا غريب من سماحة السيد المرجع دام ظله. إن كان مقصوده من ذلك الشبهة المفهومية فلا بأس بما أفاد، ولكنه لم يصرح بذلك، فيشمل كلامه الشبهة المصداقية. وفي الشبهة المصداقية استصحاب كونه باطنا أصل موضوعي، فهل السيد لا يقبل جريان الأصول الموضوعية في باب الطهارات الثلاث؟ لا يقبل جريان الأصل الموضوعي لطهارة الماء الذي يغتسل به أو إطلاقه أو طهارة المحل المغسول قبل غسل الجنابة وأمثال ذلك؟ أصول موضوعية، أصول عملية تجري لتنقيح موضوع غسل الجنابة، لماذا لا تجري؟ حتى لو قلنا، ولا يقول به السيد، أن الطهارة المسببة من غسل الجنابة مثلا محصل عقلي، مع ذلك لا يلتزم السيد بأنه لا يجري الأصل الموضوعي لتنقيه هذا الأثر العقلي، لأنه أثر عقلي مبهم لا يعرف إلا من قبل الشارع، فتجري أصالة الطهارة في الماء، أصالة استصاب الإطلاق في الماء، وبذلك ينقح الموضوع الشرعي لما يحصل به الطهارة. ومن جملة تلك الأصول الموضوعية استصاب باطنية هذا المحل المشكوك. نعم، لو كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب الموضوعي، وبالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي بناء على مبناه لأنه يكون من قبيل الشك في المحصل تجري قاعدة الاشتغال، لأنه يرى أن الطهارة التي هي شرط الصلاة مسببة عن الغسل وعن الوضوء وعن التيمم، فإذا كانت الشبهة مفهومية في الباطنية والظاهرية هنا حيث لا يجري الاستصحاب في الموضوع تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، واستصحاب عدم حصول الطهارة عقيب هذا الغسل الذي لم نغسل فيه المكان المشكوك. ولكن إذا كان يريد من كلامه ذلك كان ينبغي أن يصرح بأن مقصودي الإشكال في الشبهة المفهومية ولا يطلق إشكاله. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. أما المطلب الثاني فإن شاء الله يأتيكم في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.